عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري.
هذا الحديث في قصة وهي أن جماعة من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا على حي من أحياء العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم. عادة العرب وهم جاهلية وهم كفار إنهم يقومون بالضيافة وهذا من خصال العرب الطيبة. الضيافة عند العرب مشهورة وأقرها الإسلام حتى عليها الإسلام، هي من الخصال الطيبة التي أقرها الإسلام وأمر بها إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. إكرام الضيف والقيام بحقه هذا واجب من واجبات الناس بعضهم على بعض، وليس هو تبرعا، ليس هو من باب التبرع.
لأن هذا ضيف مسكين غيره، إذا كان في قرية أو في بر ما فيه مطاعم ولا فيه شيء، فهذا مسكين يجب أن يغير. أما إذا كان في بلد فيه مطاعم وفيه محلات فلا تجب الضيافة، إنما تجب الضيافة يكون في القرى وفي البوادي التي ليس فيها مطاعم. أما إذا كان فيه مطاعم وفيه محلات لكن لا معه فلوس ولا معه شيء، هذا يسمى ابن السبيل، هذا يسمى ابن السبيل، وله حق من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يكفيه إلى بلد، له حق في الزكاة. هذا من كمال هذا الإسلام العظيم، وأنه دين الرحمة ودين الخير، الضيف يكرم وابن السبيل يجاج ويعطى ما يحصله إلى بلده. هذا الدين دين التراحم، دين التعاطف، ودين الخير البشرية. فأبى هؤلاء يغيروا هؤلاء النفر من الصحابة، وقاله بذلك عادات العرب الكريمة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتكلم، فلجر كبيره لدغسل حية، وحين إذن محتاج إلى هؤلاء النفر من الصحابة، وجاءوا إليه قالوا له: هل معكم راتب؟ لأن من عادتهم أن الذين يرسل. قالوا: نعم نحن نرسل، ولكن أنتم عليكم أن تضيقون، فلا نرسل إلا بفعل يعني أجر. فأعطوهم قطيعا من الغنم، ورسولهم قطيعا من الغنم. فجاء أحد الصحابة وقرأ على هذا الذي فقال: تعالى ما نفق من عقاب، شغل الله الحال في هذه الرتبة من القرآن الكريم وبريق هذا الصحابي الجليل. فأخذ الغنم، لكن فقال من ورعهم وتعجبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتصرفوا في هذا القتيل، لا تتصرف يديه، قال: حتى يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا القطيع معهم من المدينة ولم يتصرفوا فيه بشيء رغم حاجتهم وفقرهم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة، فقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اصبروا واضربوني معكم بسهم من أجل أن تطمئن نفوسهم ويزيد ما عندهم من الإسلام. فهذا الحديث ساقه المصنف في باب الإجارة ليدل على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، على الرقية وعلى تعليم القرآن الكريم.
يجوز أخذ الرقية على يجوز أخذها على الرقية، هذا نفس الحديث. ويجوز أيضا أخذه على تعليم القرآن، لأن قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعم يعم الرقية ويعم تعليم،
فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على هاتين المسألتين، على الرقية وعلى تعليم القرآن. هذه مسألة خلافية من العلماء، من العلماء من أجاز ذلك في هذا الحديث، ومنهم من منع لأن قراءة القرآن فرض وعبادة، والعبادات لا يكن عليها شيء من قمع الدنيا، العبادات القاعدة في العبادات أنها لا يكن عليها شيء من قمع الدنيا. ولأن رجلا من أهل الصفة وهم جماعة من الكفرة المهاجرين الذين ليس لهم سكن في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من المسجد يسموا أهل الصفة، يتعلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه ويتعبدون ويسترعون يسترعون في النهار يتعبدون في الليل، يقومون الليل، أولئهم أهل الصفة رضي الله عنهم، مثل ما يقولون الآن السكن الداخلي، السكن الداخلي، الرسول جعل لهم سكنا يجتمعون فيه تأتيهم الصدقات من الصحابة ويستغلونهم في النهار. أحد واحد منهم علم القرآن، علم سورة من القرآن وأخذ عليها دراهم، ثم توفي يريد هذه الدراهم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خيات من النار، خيات لثوابها في النار، فدل هذا على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بينما هذا الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وبناء على ذلك اختلف العلماء على قولين، القول الأول أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على الرقية، لأن تلاوة القرآن للرقية أو التعليم عبادة، العبادات لا يقل عليها أجور مثل الأذان ومثل الإمامة ويؤجر عليها إجارة، لكن يقل عليها الرزق من بيت الله، لأن هو من أجرها هذه إعانة من بيت الله. أما أن تشارط الناس وتقول أنا بأذن لكم الإقامة أشعر بنيت الإعانة، المشاركة لكن إن ولي الأمر يمشي للمؤذنين أو للقضاة أو للمدرسين العمل القريب، لأنهم لا يمكن أن يتفرغوا لهذا العمل إلا بشيء يعينهم عليه، فيجوز لنا نفقات عندهم عوائد، ولي الأمر يجريهم ما يكفيهم حتى يتفرغوا لهذا العمل، ولا لا سبيل. إنما الممنوع استشراف الناس بإمارة طريقة أنتما بفعل، ما تعمل مثلكم، لا تجلس الأولاد إلا بوجه منكم. وهذا يرى هؤلاء الفريق من العلماء أنه حرام، بينما الفريق الثاني يرون أن هذا جائز، أخذ الرقية أخذ أجرة على الرقية وأخذ أجرة على تعليم القرآن. في هذا الحديث وبدليل القصة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبة، فطلب أحد الحاضرين أن يزوجه إياها، فقال له طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي ببعض، فلم يجد شيئا، قال له انطلق ولو خاتما للحديث فذهب ولم يجد شيئا، أصحابي بليل نوري ولم أصل من الحديث، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما معك من القرآن؟ يقرأ كذا وكذا وكذا، فقال لو جاء القرآن قال أنا، لكن ليس معه من الدنيا شيء، وقال توفيتها أو أن تحدثها بما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها الصورة التي يحفظها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القرآن صداقة الصداقة منزلة في الفرق هذا فما هو موجود هنا في هنا وفيها هنا القرآن قدرة دل على الجواز بعد تعليم القرآن قدرة وهذا هو التحقيق إن شاء الله هو يدور في المدرس ويأخذ أجرى على تعليم القرآن وأعلم أن الذي يرسل إن يأخذ أجرى هذا اشترط أجرى ما طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم على الله صحيح الجواب ولكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول يقول إذا كان إلا عند الضرورة إذا كان في الضرورة الإنسان لا يستطيع إتمام تدريس القرآن إلا في وجهة فلا مانع أما إذا كان عنده ما يريد فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة لأن تعليم القرآن فرصة وعبادة فإذا كان عنده ما يأخذ ما يريد فإنه يحفظ عن أن يأخذ الأجرة فإن لا عنده ما يريد ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن الذي هذا هو المصدر الذي